أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو هدانا الله. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب أن نجلس في مجالس الإيمان وأن نسمع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خير الخلق عند الله، الخلق له والملك له، يخلق ما يشاء ويصطفي من يشاء ويختار من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. لم يختر أحد الأنبياء ولا الرسل، بل ما زالت اليهود تلعن عيسى عليه السلام وتبغض محمدا صلى الله عليه وسلم لأن نبوة ورسالة آخر الزمان لم تكن فيهم. فالله هو الذي خلق وهو الذي اختار، يخلق ما يشاء ويختار من يشاء. فكما أنه جل جلاله اختار الأنبياء، اختارك لتسمع قصص الأنبياء، اختارك أن تجلس في هذه المجالس، هو اختارك، هو استقبلك. لا تدخل إلى بيتك إلا من تحب، ولا يدخل إلى بيته جل جلاله إلا من يحب. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن أحب. وليس العبرة أحبتي في الله، وليست الكرامة ولا العبرة بالطاعة، إنما العبرة بالاستقامة، إنما العبرة بالاستقامة عليها. لذلك قيل سابقا: الاستقامة عين الكرامة، أن تستقيم. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. فإذا جاء إنسان ليختار أحدا من الناس كما نعوه في هذه الأيام، يختار من بين الناس نائبا، يختار من بين الناس ممثلا، يدخل المدير يختار من الصف ممثل، وبيختار من الجامعة ممثل عن الجامعة، بيختار من صيدا ممثل عن صيدا، وعن كذا ممثل عن كذا. فاللي اختاره بشر، قد يصيب وقد يخطئ. فكيف إذا اختار الله جل جلاله؟ يعلم كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو اختار، اختار الأنبياء. فهؤلاء الصفوة والذروة من مليارات المليارات من البشر، وعددهم قليل، نسبتهم قليلة مقارنة مع عدد البشر. 124 ألف نبي ورسول، منهم 333 رسول، منهم 5 من أولي العزم من الرسل. فهؤلاء هم الصفوة. أكرمنا الله جل جلاله أحبتي في الله، وعشنا وإياكم مع ما يقارب 60 حلقة من حلقات قصص الأنبياء، ابتداء من نبي الله جل جلاله موسى عليه السلام، وختاما بنبي الله عيسى عليه السلام الذي سنقف معه اليوم في وقفة الختام بإذن الله عز وجل. ولن نكمل إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأننا خصصنا لها كذلك سلسلة خاصة، وفقنا الله جل جلاله ووقفنا معكم فيها وقفات عظيمة رائعة مطولة. وإن شاء الله عز وجل نهار الأحد ليس القادم الذي يليه سيكون معنا، وسنكون بعضنا إن شاء الله عز وجل في مجلس الختام ومجلس الوداع في انتقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وختام سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. كذلك اليوم إن شاء الله سنختم هذه السيرة وهذه السلسلة، سلسلة قصص الأنبياء، على أن نبدأ إن شاء الله عز وجل في الأسابيع القادمة لمدة أسبوعين في فقه الصيام. سيكون نهار الاثنين بدل قصص الأنبياء آخر أسبوعين قبل رمضان، لأنه الاثنين القادم إن شاء الله سنكون في العمرة، نسأل الله يتقبل منا ومنكم جميعا. والاثنين الذي يليه والذي بعده يعني آخر أسبوعين قبل رمضان سنكون مع فقه الصيام، وهذا أمر يجب على كل واحد منا أن يتعلمه وأن يفقهه وأن يسمعه وأن يعرفه وأن يعلمه لمن خلفه من زوجته وأولاده وعائلته ومن يعلم ومن يعرف من الناس. نبي الله عيسى عليه السلام أحبتي في الله من أولي العزم من الرسل، يعني هو من القليل من القليل من القليل. الأنبياء والرسل قليل من الناس، بعدين الرسل قليل من الأنبياء، بعدين أولو العزم من الرسل قلة من قلة من قلة من كثير، قلة من قلة قلة من كثير، وهم خمسة ومنهم عيسى عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن معه من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: أنا أحق بأخي عيسى من البشر. لماذا؟ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، فما كان بين سيدنا عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي، فهو آخر الأنبياء والرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول كتاب من الكتب السماوية أنزل، أي كتاب؟ الزبور، ثم التوراة، ثم الإنجيل، وما بينهما أكثر من 1000 سنة، ثم بعد ذلك القرآن الكريم. ونزل بين هذه الصحف فيما ذكر في السير صحف إبراهيم وصحفا لبعض الأنبياء والرسل، ولكنها لم تذكر في القرآن الكريم، ولكن ذكرت في الآثار عن بني إسرائيل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نبي الله عيسى أحبتي في الله، وقفنا في المرة القادمة في المرة الماضية مع ولادته، وكيف جعله الله جل جلاله مباركا وجعل معه معجزة وأنطقه في المهد. طرار عيسى عليه السلام وكبر، وكان والي فلسطين وبيت لحم من اليهود، وكان قد شعر وعلم أن هذا المولود سيكون له شأن عظيم. أحبتي في الله، أن الله جل جلاله جعل الكتب السماوية مبشرة لما بعدها من الكتب، فالتوراة بشرت بالإنجيل، والإنجيل بشر بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود وإن يعني غيره المغيرون وهو المبطلون، ولكننا نؤمن يقينا أنه موجود في الإنجيل وإن حرف. وطبعا لو يعني يرجع البعض منا إلى العلماء اللي خصصوا كتب في كتب مخصصة، درست الأناجيل القديمة والحديثة والنسخ والطبعات القديمة والحديثة، فوجدوا ببعضها بعض الإشارات التي أظهر الله جل جلاله من خلالها أن النصارى قد حرفت الإنجيل، وأن في هذه الأناجيل إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان. كبر عيسى عليه السلام وأكرمه الله جل جلاله بنباهة وذكاء، وكان يعيش مع أمه كما هو جل جلاله: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. كانوا يعيشوا في مكان عالي، قال في فلسطين في بيت لحم كما قلنا في المرة الماضية. وهذه الأم الصالحة التي فضلها الله جل جلاله على نساء العالمين، طبعا أحبتي في الله من صفات المرأة الصالحة أنها تحسن تربية أبنائها. يا فرحت امرأة بتصلي وبتصوم ولكن أولادها لا يعرفون الله، فهذه ليست من سمات الصلاح. فمن سمات ومن صفات صلاح المرأة أنها تحسن تربية أبنائها في غياب زوجها. لذلك الله جل جلاله جعل مكان المرأة قدرا وتعظيما لها تربية. مكانك عظيم، تربية الأبناء، الرجل له دور والأب له دور أغلب وقته في الخارج، ولكن المرأة دورها الأساس المحافظة على هذا الحصن الحصين، هذا البيت العظيم هؤلاء الأولاد الذين تركوا بين يديك أمانة. فكانت مريم عليه السلام توصل عيسى عليه السلام في صغره وهو ابن 7 سنين 8 سنين 9 سنين إلى بعض يعني من يقال لهم أهل العلم في ذلك الزمن، فكانوا يأتون إليها ويقولون إن ولدك عيسى أعطاه الله جل جلاله قدرة عظيمة على الحفظ والفهم والعلم، حتى كما ورد في الأثر أنه كان يجيب شيوخه ويجيب علماءه ويفقههم ويعلمهم ويدرسهم، حتى انتشر الخبر وذاع الخبر أن عيسى ليس ببشر طبيعي، إنما خصه الله جل جلاله بأمور خاصة. وعلم من ذلك وانتشر أن عيسى عليه السلام سيكون نبي تلك الحقبة من الزمان. وكان هذا الملك اليهودي يبغض هذا الولد، فأمر كما أمر فرعون بقتل الأطفال، فأمر بقتل الأطفال في ذلك الزمان. فيروى أن حبيب النجار الذي ذكر في القرآن الكريم كان من الصالحين، فذهب إلى مريم عليه السلام وأمرها بالخروج من بيت لحم من فلسطين وأن تنتقل إلى مصر. انتقلت إلى مصر وجلست فيها فترة حتى جاءتها الأخبار أن هذا الملك توفي وقد انتهى ذلك الحكم ويمكن لك أن تعودي إلى فلسطين. كل الأنبياء أحبتي في الله عندما نزلت عليهم الرسالة في أي عمر؟ سن 40. سيدنا عيسى عليه السلام الله جل جلاله كلفه بالكلام عنه منذ أن كان في المهد، خصوصية لعيسى عليه السلام، لأن سيدنا عيسى عليه السلام متى توفي؟ ابن 33. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأثار التي ورد عنه وهو يصف أنا، فما صفة أهل الجنة؟ قال طولهم كطول آدم وجمالهم كجمال يوسف وأعمارهم كعمر عيسى، عندما تكتمل رجولة المرء في 33، وأخلاقهم وأدابهم كخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فجمعوا كل أنواع الكمال والجمال، فكملهم وجملهم ورفعهم الملك المتعال جل جلاله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان. فعيسى عليه السلام عندما رفع إلى السماء كان في هذا السن، في السن 33، أمر بالكلام عن الله عز وجل منذ أن كان في المهد. طب متى نزل عليه الإنجيل؟ قال علماء نزل عليه الإنجيل عندما كان في 30 من عمره، وبقي يعلم الناس التعاليم الموجودة في الإنجيل لمدة 3 سنوات. أكرمه الله جل جلاله بمعجزات، معجزة موسى عليه السلام العصا ورد السحر، وهذا كان منتشر في زمانه. شوف حكمة المعجزات حسب الزمان. بزمن موسى عليه السلام شو كان منتشر؟ السحر، فكانت المعجزة ردا على السحر. بزمن النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام شو كان منتشر؟ الشعر، ومعروفة المعلقات التي علقت على أستار الكعبة، فكانت المعجزة بكلام ليس بشعر ولا بنثر، والله تعالى تحداهم وما زال التحدي مفتوح إلى قيام الساعة. إيتوني بعشر سور، بسورة بعشر آيات، أعطونا آية أو آيات مثل القرآن الكريم، والإعجاز والمعى والتحدي ما زال مفتوحا إلى قيام الساعة، ولن يستطيع أحد إلى قيام الساعة أن يقوم بمثل ذلك. فهو القرآن ليس بشعر ولا بنثر. بزمن عيسى عليه السلام ما الذي كان منتشر؟ ها؟ الطب. الطب. فما هي معجزة عيسى عليه السلام في زمانه؟ قرأنا في سورة المائدة قال الله جل جلاله وهو يمن على عيسى عليه السلام وعلى أمه، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك. تذكر نعمة الله عليك إن كنت ممن أكرمه الله جل جلاله بنعمة، بأي نوع من أنواع النعم، بمال، بصحة، بعافية، بجسد، بولد، بزوج، بزوجة، بمركب، بمسكن، بذكاء، بعقل. أي نعمة أذكرها لنفسك مش للناس. أذكر نعمتي عليك أني خلقتك وأعطيتك، وعلى والدتك أني جعلتك معجزة لها إذ أيدتك بروح القدس. إيش روح القدس قلنا المرة الماضية؟ شو روح وينه؟ سيدنا جبريل. وقلنا لما سمي بروح، وقلنا لما سمي بالقدس أو القدس. إذ أيدتك بقدس. بعدين الكرامة الثانية، تكلم الناس في المهد عندما كنت في ولادتك. وكهلة، إيش يعني كهلة؟ عندما كنت كبيرا. فإذا الكلام عن الله عز وجل له وقت محدود أحبتي في الله؟ ما له وقت محدود. كنت صغيرا، كنت كبيرا، كنت شابا، كنت شيبة، كنت مريضا، كنت صحيحا، ما كنت، أنت داعي إلى الله. تكلم الناس، إيش بدي يكلم الناس عن الله؟ إني الله أتاني الكتاب، جعلني نبيا مباركا أينما كنت. إيش قلنا في المرة الماضية؟ مباركا أينما كنت، كما ذكر ابن كثير، داعيا إلى الله. البركة مربوطة بالدعوة إلى الله. مباركا أينما كنت. فهذا الكلام في المهد وكهلا. لذلك يا إخواني في الله، كما بدأت كلامي، ليس العبرة بأن يوفقك الله جل جلاله لطاعة، بل العبرة أخي الحبيب أن تستقيم عليها. فسيدنا عيسى عليه السلام بدأ بها واستقام عليها حتى الممات. لذلك من أخطر الأحاديث التي كانت في الصالحين حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله أن يثبتنا. ومن أكثر الكلمات اللي كانت تخيف الصالحين، من أكثر الآيات التي خوفت الصالحين، فتزل قدم بعد ثبوتها. ما قال ربنا جل جلاله بعد عدم ثبوتها، بعد تزلزلها، فتزل قدم بعد ثبوتها. ثبت في طاعة معينة، ثبت عليها واستقام عليها وحافظ عليها وداوم عليها، ثم زلت قدمه. نسأل الله أن يحفظنا من أن تزل أقدامنا. لذلك كان من دعاء الله عز وجل في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا أمتى؟ بعد إذ هديتنا. هذا دعاء يا إخواني بدنا نكثر منه. أوعى نطمئن، أوعى تطمئن خلص أنا جيت حضر الدرس يعني زبطت معي 100%، صليت كم صلى في جماعة يعني أمنت واطمأننت. لا، ربنا كل يوم كل يوم كل يوم خلي هالدعاء معك، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستنا فليأت بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. طالما عايش ما بتعرف مين مكان يكونها، من أبو بكر وما دون حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا واحد تؤمن على الفتنة يا إخواني في الله، ولا شيخ ولا مفتي ولا قاضي ولا عالم ولا غني ولا فقير، ولا عربي ولا عجمي ولا أمي، ولا أحد. اللي بيفهم هالكلام بيضل عايش بافتقار إلى الله، مش بيأس. دير بالك أحيانا الشيطان بيدخل لك من مدخل ديني ليوصلك لمرحلة منكرة، مرحلة اليأس، بده يأسك. شو ما عملت مش ضابطة معي، يعني شو ما عملت ما ضابطة معي، فبيأس الإنسان. هذا بيسموه الوسواس القهري، بيدخل بأي شيء. تلاقي ناس بالوضوء، تلاقي بوضي إيده، بيرجع بوضيها، بيرجع بوضيها، بيجيب إلى الشمال، لا لا يمكن مرة واحدة، بيرجع بوضيها، بدل نص ساعة يتوضى. خبروه من كم يوم مع واحد أعزكم الله، إذا دخل للخلاء بيفوت معه كيس محارم كامله، بيخلص جوا بالحمام. كل ما بده يمسك شيء بيمسك بالمحرمة، بعدين بقول لا يمكن ضأرته، يجب يأخذ محرمة ثانية يمسكها. وكل ما أعزكم الله يستخدم محرمة ثانية، ثالثة، الرابعة، العشرة، المئة، المئتين. واحد آخر غض النظر عن التبذير، هو اللي بده يبذر، هذا وسواس. واحد آخر يكبر الله، لا لا الله، لا الله، نويته لا نويته، لا ظل شي ربع ساعة بيكبر بس. ليش؟ خيفان، ده وسواس يدخل له من باب الخوف، يمكن ما تقبل، عيد عيد يمكن ما تقبل. عشان هيك هنا يأتي ضرورة العلم الشرعي، فيأتي العلم ليزيل عنك هذه الشبه، وتعرف الحلول من فقه سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفقه تعليمه للصحابة رضي الله تعالى عنهم كيفية التعامل مع الشيطان الرجيم يوسوس في صدور الناس، كل الناس من الجنة والناس الثقلين الجن والإنس. فلذلك أحبتي في الله، الله جل جلاله أكرم عيسى السلام بالاستقامة على عمل منذ صغره إلى كبره، مهدي وكهلة، لذلك يقال من المهدي إلى اللحد. لذلك أحبتي في الله، من الذين يظلهم الله جل جلاله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مين؟ شاب نشأ في طاعة الله في عبادة الله، بس إكمالة الحديث شو هي أكيد، أو تفسير الحديث، واستقام على ذلك. يا فرحتي نشأ سنة وسنتين، حضر درس ودرسين، بعدين اختفى، بعدين ما عادش بين، ما عادش حضر مجالس العلم والإيمان، ما استقام على هذه البيئات، فكيف يكون ممن يظلهم الله تعالى يوم القيامة في ظله؟ لذلك نعيد دائما ونكرر في كل دروسنا وكلامنا وخطبنا وكل الكلام، مقصود واحد، كيف تستقيم؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم ما لهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخره. فعيسى عليه السلام أحبتي في الله ممن وفقه الله جل جلاله للاستقامة. فالمعجزة الثانية كانت كلامه في المهد، وتكلم الناس في المهد وكهلا. بعدين وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أن يوفقك الله جل جلاله لأن تتعلم القراءة والكتاب، هذا نعمة من الله. كم من أخي أخواني في الله، والله يعني نراهم قد يكون بعضهم بيننا وموجودين بيننا، والله يبكون، تجي تعطيه مصحف مثلا، أو بشوف واحد ماسك مصحف عم يقرأ بغص دم عيونه، سألوا يا فلان خير شو الموضوع، يقول لك يا شيخ أتمنى أني أستطيع أن أقرأ، أتمنى أستطيع أن أقرأ، لا أعرف القراءة والكتابة. إذا كنت ممن من الله عليك بهذه النعمة فاحمد الله. الله تعالى يذكر عيسى عليه السلام بهذه النعمة، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، إذا من الله عليك بعلم بشهادة بمنصب فاشكر الله، لا تتعالى فيه على خلق الله، علم غيرك. كم أفرح، الله يجزيهم خير، بعض الشباب في المسجد وكذلك بعض الأخوات عاملين هيك مجلس مسمينه مجلس محو الأمية لله، بعض الإخوة تبرعوا قالوا عمي زكاة هذا العلم اللي الله علمنا إياه، الله علمنا نقرأ ونكتب، نزكي هذا العلم، نشكر الله على هذا العلم، أنه نجيب بعض الشباب ندرسه ونعلمه. بعض الإخوة في المسجد يعني موجودين معنا من سنة أو سنتين، والله ما كان يعرف يقرأ صورة من صور جزء عمه، الآن بفضل الله عز وجل تقريبا كل جزء عمه فيه يقرأ، ولو المستأذنين كنا أخبرناكم عنه لتجلسوا معه. سألوا الشيخ أبو مالك، الشيخ أبو مالك في الكتاب، كم من أخ جاء إليه لا يعرف قراءة الكتاب، بفضل الله عز وجل تعليم. فالله جل جلاله أنعم عليك بنعمة العلم، هذه نعمة ما تنساها، ما تنساها. شوف النعم الله عز وجل، عشان هيك ربنا تعالى في القرآن الكريم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في نعم كثير ما حنعدها ولا نعرف نعدها، عد مش نشكرها، عدها ما حنعرف. لذلك إذا من الله عليك وكنت ماشي في الطريق وقرأت فقل الحمد لله، غيرك بمر ما بيقرأ، غيرك بمر لا يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ. فالله جل جلاله من عليه السلام منذ صغره، علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة كتاب موسى عليه السلام، وهو ما يسمى بالعهد القديم، والإنجيل ما يسمى بالعهد الجديد. بعدين الآن يبين لنا ربنا جل جلاله كمال المعجزات، فيقول الله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. ليش بإذني؟ لأنه تشكيل أشكال من بشر وحيوانات بالرسم أو بالنحت أو بالحق عند الله عز وجل من أكبر الكبائر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من المصورون. المعنى المتفق عليه ما بين العلماء والفقهاء ما في خلاف أن المصورين هم الذين ينحتون، يرسمون بأيديهم أشكالا وصورا غير موجودة في الحقيقة، فيها روح، رسم الشجر، رسم الماء، البحار، الأنهار، الجبال، السماء، الوديان، النبات، هذا مسموح. ولكن كل شيء فيه روح معمول منه تمثال. أقول دائما للإخوة: ديروا بالكم النسوان بتروح على المحلات تخرب بيوتكم. يا رجال جيب لي هالتمثال وجيب لي هالتمثال وجيب لي هالتمثال. بعدين بقول يا شيخ منضلنا يا رجل متخانقين مع بعضنا في هالبيت. بعدين فتش وبحبش بهالبيت بتلاقي كله تمثيل. منين بتفوت ملائكة؟ ما الشياطين معاش الشيء بهالبيت. النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها مرة فوجد في البيت ستار وعليه رسمة، فأخذه صلى الله عليه وسلم فنزعه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام رفيق يحب الرفق، أخذه ونزعه وقال: لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة أو كلب، أي بيت في صورة لا تدخله الملائكة. بعدين يقول الشيخ مطبق صدري، متضايق، مخنوق نفسي، خناق أنا وهالمرة، دائما الأولاد يعني مجننين. كل هذا يعني له علامات، له إشارات، طبعا له كتير مؤشرات، مؤشرات ترك الصلاة، ترك الأذكار في البيت، ترك سورة البقرة، ترك السنن، وجود المعاصي، وجود الموسيقى، وجود الأغاني والأفلام والمسلسلات والتلفزيونات، كل هالمصايب هي بتجيب كل هالمصايب، واحدة منهم وجود الصور. المتفق عليه أخواني في الله، المتفق عليه بين جميع الفقهاء أن الصور المنحوتة والمرسومة رسما لا تجوز، بل إن صاحبها والراضي بها من أشد الناس عذابا يوم القيامة. هذيك مرة كنا نقرأ مع المشايخ بفقه الزكاة، فذكر الشيخ الله يجزيه الخير يعني ما تغيرت، وذكرين هذا الكلام سابقا، ما تغيرت به اليوم فطرة النساء، فبتروح بتشتري ذهب حتى يعني زوجة يكرمها، وهي تلاقي حالة جابت لها شغلة مرتبة، وخصوصا الكبار بالعمر هلأ شوي بلشت تزبط الفطرة، فبتقول له لزوجة: إيش بدي؟ بدي مباريم. وهالمباريم شوفي براسها، حي حي يا مرحي حي بالأخير بدك لحظة. فأولا صور الوجه والتمثيل أصلا لا تجوز، وكيف الأصل الإمرأة التي بطبيعتها اللين والأنوثة، فلذلك هذه التمثيل معها في اليد أعظم سبب لبعد الملائكة عنها، وهي قاعدة تصلي وتهز بإيدها يوم تصلي، تركع وتهز وتقرأ بالقرآن والملائكة ما تقرب عليها، لا في قرآن ولا في صلاة ولا في أي عبادة ولا طاعة، في البيت، في غرف النوم، في المجالس. دير بالنا يا إخواني في الله، كل شيء تمثيل. حتى يا إخواني في الله بعض الناس بتحط الدبب، وما الدبب يعني الألعاب للأولاد، الألعاب للأولاد يعني فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن خلينا نقول بالجواز يعني وجود هالألعاب للأولاد، هذا في رأي ونأخذ به لعدة أدلة، ولكن من أخذ بهذا الرأي على أن لا يعرض، يعني يلعب فيه الولد انتهى من اللعب لا يعرض. بعض الناس دلوا عارض هذه الأشكال طول الوقت، وجود الولد بغير وجود الولد، بلعب الولد غير لعب الولد. فلذلك قال الله تعالى لعيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. طبعا لأن سيدنا عيسى عليه السلام لا يعرف أن يبدع، هو بشر، أذن الله له أن يجعل شكلا لعصفور لشكلا لطير من الطين، جابها تراب مع المي وجعل منها أعلى يشكل منها شكل طير، ولكن بإذني. ليش الله تعالى قال بإذني؟ لأن الأصل الحرمة، الأصل أن تشكيل الأشكال من الرسومات والنحت وغير ذلك ممنوع حرام إلا إن أذن الله، فهذا اسمه استثناء. فما يروح حدا يخذ لهذه الآية ليستثني منها ويقول لي بجوز يا شيخ، والدليل أنه سيدنا عيسى كان يعمل هيك، يقول لك لا بإذني، أذن الله لعيسى، هل أذن لك؟ والشرائع أحبتي فلا تختلف من نبي إلى نبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أحق الأنبياء، وأنا أحق الأنبياء بأخي عيسى عليه السلام. شو يعني أبناء علات؟ بس يقول النبي في الحديث الصحيح: الأنبياء أبناء علات. علات يقال هو الذين يكونون من أب واحد. نعرف أنا في شيء اسمه أخ شقيق، وفي شيء اسمه أخ لأم، وفي شيء اسمه أخ لأب. ميراث إن شاء الله شي نهار نعملنا دورة ميراث نتعلم هذه المسميات: أخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب. الأخ الشقيق من هو الأخ الشقيق؟ الأخ الشقيق الذي يكون من نفس الأم ومن نفس الأب، وهذا أعلى مراتب الأخوة. والأخ لأب الذي يكون الأمهات اختلفت ولكن الأب واحد، وهذا مقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبناء علات. وهلا حنشوف شو يقصد في النبي عليه الصلاة والسلام. والإخوة لأم الذين يكونون من نفس الأم ولكن من يعني اختلاف الأباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبناء علات، تفسرها مباشرة فقال دينهم واحد، يعني العقيدة واحدة، وشبه العقيدة بالأب الأكبر. والشرائع، تفاصيل الشرائع، بالأمهات. عشان هيك كل الأنبياء العقيدة التي جاءوا بها ودعوا إليها واحدة، وهي عقيدة توحيد الله. عقيدة التوحيد لا تختلف بين جميع الأنبياء والرسل، من آدم عليه السلام محمد عليه الصلاة والسلام. أما الشرائع فشريعة موسى عليه السلام في الصيام غير شريعة عيسى عليه السلام، غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. عشان هيك بس إذا سيدنا عيسى عليه السلام ماذا قال لبني إسرائيل؟ ومبشرا ومصدقا لما بين يدي من التوراة و لا لا غير مبشرا لا لا فيها تخفيف عن الأحكام السابقة، ولأحل لكم بعض الحرم عليكم. فإذا شريعة موسى عليه السلام تختلف عن شريعة عيسى. بعض الأمور في شريعة موسى عليه السلام حرام، في شريعة عيسى عليه السلام حلال، في شريعة النبي عليه السلام واجبة، تختلف من شريعة إلى شريعة. فهؤلاء سماهم النبي عليه السلام أبناء علات، كل الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فلذلك في زمن عيسى عليه السلام أباح الله له تشكيل شكل الطير، ولكن في هذا الزمن ممنوع، في هذه الأمة ممنوع، يمنع عليك منعا باتا أن تفعل ذلك. وهذا يا إخواني في الله للأسف ما نراه الآن منتشر، وخصوصا الإخوة اللي بيروحوا بيتعلموا في الجامعات ما يسمى بجرافيك ديزاين، جرافيك ديزاين والتصوير والصور، وبعده بيرسموا الناس وما بيرسموا الناس. هذا مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا، وخصوصا الأخوات النساء البنات بفوتوا كتير بهذا المجال والرسم وما الرسم، فلنحذر من ذلك. طب بتقول لي استطرادا عشان ما نطول كتير بهالموضوع، موضوع التصوير اللي هو التقاط الصور، هذا فيه خلاف، منهم من أخذ الحديث على ظاهره أنه كل شيء يتعلق بالصور ولهم دليل في ذلك، ومنهم من أخذ أنه هذه ليست صورة، لأن المقصود بالحديث أنه في رواية أخرى تقول، يقول فيها السلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فقال عليه الصلاة والسلام: الذين يضاهئون خلق الله، يعني هو يفعل ذلك حتى يظهر أنه يعني يجمل، يفعل شيئا جميل وجه رسمته ما موجود منه بالكون، يوصل معه الرسام لدرجة وبيعرض صوره وبينزلوها بالمتاحف وتنباع بملايين الدولارات، ويجي أنا رسم ما في منه بين البشر. هذا من أخطر الكبائر، وهذا يدعى يوم القيامة فيقال له أنفخ فيه الروح فيعجز عن ذلك فيكب في النار خالدا فيها، نسأل الله العفو والعافية. أما حبس الصورة اللي هي الآن بالتليفونات وبالتصوير العادي، هذا كما قلنا في خلاف، ولكن الأتقى والأولى أن لا يعرض. إن أخذ من أجل الذكرى ومن أجل أن يوضع يعني لذكرى في حبس، هذا فيه جواز عند كثير من الفقهاء، ولكن على أن لا يعرض، لأن العرض كما مر مع يعني معنا في سلسلة قصة نوح عليه السلام أن الصالحين في ذلك الزمان وقعوا في خطأ بعد موت نوح عليه السلام، جعلوا له صورة ورسموه في صورة وحفظوا هذه الصورة، ثم جعلوا لاعه الصالحين صور، وبدأت هذه الصور شيئا وشيئا تقدس وتعبد حتى صارت تعبد وتقدس من دون الله جل جلاله. لذلك يعني نحن لا ندخل كثيرا في هذا المجال، ولكن أنا أنصح وواجبنا أن ننصح، خصوصا في هذه الأيام، خصوصا في هذه الأيام التي لا تمر فيها بشارع إلا ترى الصور عن يمينك وعن يسارك وبعد شوي من فوقك ومن تحتك ومن أمامك ومن خلفك. فموضوع الصور ونشر الصور وإظهار الصور هذه فيها مسائل شرعية خطيرة، فلنرجع إليها ولنتقي الله جل جلاله فيها. ثم بين الله جل جلاله قال بإذني، بعدين فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. الله جل جلاله أعطى لعيسى عليه السلام أن ينفخ هذا الطير الذي شكله والذي كونه بإذن منه جل جلاله أن ينفخ فيه فيصبح طيرا بإذن الله. وهذه من معجزات عيسى عليه السلام. ثم كذلك كانت من معجزاته أنه يبرئ الأكمه والأبرص, يعني الأخرس والأبرص الذي تغير لون جلده, فبإذن من الله جل جلاله كان يبرئه. لذلك حبتي في الله لما نقول أن عيسى عليه السلام اسمه المسيح؟ لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله جل جلاله. ولما سمي بالمسيح؟ أيوة, لا لأنه كان لسببين. نعم شو؟ لا, لأن أحد عينيه ممسوحة منطفئة, قال عليه الصلاة والسلام كأنها عنبة منطفئة. وقيل لأنه كذلك ابتلى الله جل جلاله به الناس فكان يمسح على الميت فيقيمه الدجال الذي سيأتي في آخر الزمان, والذي أخبر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال, ولا يوجد فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال. ومن علامات آخر الزمان أنه لا يذكر بين الأنام وينسى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه مرة عندما جاء تميم الداري الله عنه. تميم الداري أخواني في الله هو من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكان رجلا بحارا, والحديث مذكور في السنن وفي الصحاح, وكان رجلا بحارا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر باختصار, قال له أننا كنا في سفينة فهاجت بنا الرياح وهاجت بنا الأمواج حتى وضعتنا في جزيرة فنزلنا بها فإذا بدابة كبيرة فكلمتنا, كلمتهم الدابة واسمها الجساسة. ثم بعدما كلمتهم ثم دلتهم على رجل في داخل كهف في هذه الجزيرة فدخلوا إليه فإذا هو رجل عظيم عينه منطفئة كأنها عنبة منطفئة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا هو جالس على كرسي ومكبل بالسلاسل. ثم جلسوا أو وقفوا أمامه وكلموه وكلمهم وأخبرهم أنه سيخرج في آخر الزمان. والقصة طويلة نذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وأنه هنالك رجلا جاء ليؤكد كلامه فجمع الصحابة, وقام تميم وطلب من تميم الداري رضي الله عنه أن يقوم ويبين الأحوال, أحوال رحلته, رحلته يعني التجارية, كان يسافر في البحر للتجارة. فطلب منه أن يقوم بين يدي الصحابة رضي الله عنهم ويخبرهم الخبر. فالدجال حبتي في الله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان وسينزل في آخر الزمان, وأن الله جل جلاله يبتلي به الناس فمعه جنة ومعه نار, فيدعو الناس فالذي يرفض دعوته يدخله إلى ناره, فقال عليه الصلاة والسلام ناره جنة, والذي يوافقه يدخله إلى جنته وجنته نار. ومن الابتلاءات التي يبتلي الله جل جلاله بها الأمة أن هذا الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر, ويقول للأرض أنبتي فتنبت, ويأتي بالذي يدعوه فيرفض دعوته فيشقه شقين, ثم يمشي بين الشقين ثم ينظر إليه فيقول له قم فيقوم, فيقول له هل آمنت بي؟ فيقول والله ما ازددت بك إلا كفرا. هؤلاء أهل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن خرج وأنا بينكم فأنا كافيكم, كما قال عليه الصلاة والسلام, قال وإن خرج فيكم وأنا لست بينكم فإن الله جل جلاله يكفي كل مؤمن. نسأل الله تعالى يجعلني ويكون من أهل الإيمان وإن يكفينا شر فتنته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه من قرأ عليه أوائل سورة الكهف وفي بعض الروايات أواخرها فإن الله جل جلاله يحفظه من فتنة الدجال. فلذلك أكثروا من قراءة سورة الكهف ومن حفظ أوائلها وأواخرها, وأحفظوها لأبنائكم وبناتكم فإنها تعين بإذن الله جل جلاله من الفتن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتقل من منطقة إلى منطقة كانتقال الريح, سرعة هائلة عظيمة. ويكون العرب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أين يكون العرب في ذلك الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: يكونون قليل، العرب في زمانه قليل، يخرج معه 70,000 يهودي من يهود أصفهان في إيران، 70,000 يهودي من أصفهان يخرجون مع الدجال، والله جل جلاله يحفظ قريتين في الأرض من أن يدخل عليهما الدجال. ما هما؟ مكة والمدينة. مكة والمدينة بس، غير مكة والمدينة غير، لا أبدا، بس مكة والمدينة، غير مكة والمدينة يدخل عليهما. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل جلاله يهيئ على أبواب مكة وعلى أبواب المدينة ملائكة عظام كبار يحجزون ويمنعون الدجال من دخولهما، من دخول مكة والمدينة. ينتقل الدجال من مكان إلى مكان، يعيث في الأرض الفساد، يهرب أهل الإيمان ويختبئون في الجبال. في هذا الوقت يكون المهدي عليه السلام الذي أخبر عنه النبي العدنان عليه السلام، الذي سينزل سيخرج وسيظهر في آخر الزمان. ولعلنا نقف وإياكم مع هذه الوقفات بالتفصيل أكثر لأن الوقت ضيق، بسلسلة الله أعلم يعني متى يكون وقتها إن شاء الله تعالى، إن شرح الله صدرنا لذلك، سلسلة أحداث النهاية وعلامات الساعة وأشراط الساعة الصغرى والكبرى، ومنها أحبتي في الله نزول أو خروج المسيح الدجال وظهور المهدي عليه السلام ومبايعة أهل الإيمان له، ويكون في قتال عظيم مع المؤمنين مع أهل الكفر والباطل في الأرض. في هذا الوقت ينزل سيدنا عيسى عليه السلام. لما ينزل؟ لأن الله جل جلاله رفعه. عندما يعني ينتشر خبر عيسى عليه السلام بهي 3 سنين، من سنة 30 إلى 33، لأنه قلنا مات ب 33 ونزل عليه الإنجيل ب 30 سنة، وانتشرت بين الناس المعجزات التي كان يفعلها، فمكر به اليهود فأرادوا أن يقتلوه، فأوحى الله جل جلاله إلى عيسى عليه السلام على طريق جبريل عليه السلام أن اليهود سيقتلوك وأنهم قاتلوك. وكان مع عيسى عليه السلام مجموعة من الحواريين. الحواريين هن، إذ قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. شو يعني حواري؟ الأنصاري، صحيح، أفتح عليك، الذي يناصر النبي يقال له حواري. الدليل بغزوة الأحزاب، النبي عليه الصلاة والسلام في أحزاب خندق وبرد شديد وخوف، قال عليه الصلاة والسلام: من يقوم من القوم ويأتيني بخبرهم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال النبي: من يأتيني بخبرهم؟ فقال النبي: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبرهم؟ فقال الزبير، الزبير عفوا مش النبي، قال الزبير: أنا. وقال عليه الصلاة والسلام: الزبير حواريي من هذه الأمة، أي ناصري من هذه الأمة. فهؤلاء الحواريون كانوا مقربون من عيسى عليه السلام، وتقربهم من عيسى عليه السلام شديد. فأخبر الله جل جلاله عيسى عليه السلام أن اليهود سيقتلوك. فخرج عيسى عليه السلام وكان مجتمعا معهم في دار، فخرج بعد أن اغتسل واجتمع معهم كما يروي ذلك ابن كثير في البداية والنهاية وفي التفسير وفي غيرها من الكتب. فخرج إليهم وجلس معهم وأخبرهم الخبر، وقال: من مستعد أن يأخذ شبهي ويكون معي يوم القيامة؟ فإن الله جل جلاله سيرفعني إليه، يعني مثل فداء، من يكون لي فداء؟ ومن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فداء في رحلة الهجرة؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فدائي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم: أنا. كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الزبير، فحدث عيسى، فقال عيسى عليه السلام لهذا الرجل: اجلس. وكان أصغرهم، وكان عيسى عليه السلام ينتظر واحدا كبيرا منهم. فقال: من يكون حواري ويكون معي يوم القيامة؟ فقال الآخر: أنا. نفس الرجل قال: أنا، وكان أصغرهم. فقال عيسى عليه السلام: اجلس. فقال في المرة الثالثة: من يكون يعني حواري ويأخذ شبهي ويكون معي في الجنة يوم القيامة؟ فقال هذا الرجل نفسه: أنا. فوافق له عيسى عليه السلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام من نفس الدار. كيف ارتفع وكيف رفعه الله جل جلاله؟ لم يخبرنا بذلك نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وليس لنا داعي لنسأل عن ذلك، بل أكد الله جل جلاله لنا ذلك في القرآن الكريم عندما قال جل جلاله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال جل جلاله في آية أخرى: بل رفعه الله إليه. وقال جل جلاله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن به قبل موته. كيف قبل موته؟ متى يعني؟ عندما ينزل في آخر الزمان، وعندما ينزل ليحكم بالقرآن، لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. البعض يقول: طب كيف سينزل في آخر الزمان والنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو نبي آخر الزمان؟ لا، سينزل ويحكم بالقرآن، وهلا حنشوف الدليل. المهم، رفعه الله جل جلاله إليه، وألقى الله جل جلاله شبهه على واحد من الحواريين، فدخل عليهم اليهود وظنوا أن هذا هو عيسى عليه السلام، فأخذوه وصلبوه. وافترقت النصارى إلى عدة فرق: فرقة قالوا هذا هو الله والعياذ بالله، تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، ثم ارتفع إلى السماء وعاد إلى السماء وكان بيننا، وهم اليعقوبية، وهم أشد فرقة من فرق النصارى تعصبا وكفرا. ومنهم فرقة، وهم أكثر الفرق المنتشرة اليوم في هذا الزمان، من قالوا أن هذا هو ابن الله، تعالى الله جل جلاله عن أن يكون له ولد، وعن أن يكون له صاحبة وشريك وند. وهؤلاء أكثر من انتشر في هذه الأزمان، من ذلك الزمان إلى زماننا. ومنهم من قال أن عيسى عليه السلام هو الله ورسوله، فاجتمعت باقي الفرق عليهم وقتلوهم، ولم يبق منهم مؤمنا واحدا. وظل الشرك من ذلك الزمان إلى بعثة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل في آخر الزمان. أين سينزل؟ في الغوطة. لا، في الغوطة، في دمشق، في شرقي دمشق، في قرية يقال لها الغوطة. أسأل الله تعالى أن يكرمنا بزيارة قريبة لأهل الغوطة بإذن الله عز وجل، وأن يكرم أهلها بعزة وتمكين واستخلاف في الأرض، وأن يبعد عنها وعن كل مدن وقرى المسلمين الظلم والظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل في شرقي دمشق، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كيف سينزل. يقول عليه الصلاة والسلام: سينزل على يديه على جناحي ملك، إذا طأطأ رأسه تقطرت حبات مثل الجمان، مثل اللؤلؤ. ثم ينزل ويكون المهدي عليه السلام يريد أن يصلي في فلسطين في بيت المقدس بالمسلمين، فيصل عيسى عليه السلام، فيريد المهدي أن يقدم عيسى عليه السلام، فيقول عيسى عليه السلام: نبيكم منكم. إكراما لهذه الأمة، يقف عيسى عليه السلام خلف رجل من هذه الأمة، فيكون عيسى عليه السلام في آخر الزمان نبي، عفوا، رجل من هذه الأمة، يحكم القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، ثم ماذا يفعل؟ يلحق بالمسيح الدجال. يكون المسيح الدجال يعيث في الأرض الفساد، فيلحق به عيسى عليه السلام فيقتله عند باب لد. باب لد في فلسطين، والآن في مركز كبير للدعاة إلى الله عز وجل بأهله، كنا خارجين في الهند وبنغلاديش، التقينا بأهله في الخروج، مركز كبير أهل ذلك المكان ينتظرون تلك البشارة العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن عيسى عليه السلام سيقتل المسيح الدجال عند باب لد. ثم عيسى عليه السلام، وعندما يراه بعض النصارى يؤمنون به، وذلك مصداق قول الله جل جلاله أن بعض أهل الكتاب سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، أي في آخر الزمان، ثم يدفن والله أعلم أين يكون دفنه، ثم بعدها تتتالى أحداث النهاية حتى تقوم الساعة. نسأل الله جل جلاله أحبتي في الله أن يحشرنا وإياكم مع هؤلاء الأنبياء والرسل، وحتى نحهم أحبتي في الله لا بد أن نعلم أن سماع سلسلة كاملة وسلاسل كاملة وقراءة مكتبة كاملة عن قصة الأنبياء وحدها لا تكفي أن تحشرك معهم يوم القيامة، فما سمعت من أهلهم وشيمهم وصفاتهم وحركتهم ودعوتهم وحرقتهم على أقوامهم تشبه بها وتمثل بها واقتفي آثارهم حتى تحشر معهم يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا يوم القيامة مع نبي الله عيسى عليه السلام ومع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومع سائر الأنبياء والرسل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.